البحث حول دلالة الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية على الإجزاء. وقبل الدخول في مطاوي هذا الباحث ينبغي التمهيد ببيان مصطلحاته، فهنا عندنا مصطلحات ثلاثة يتضمنها العنوان: دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. فما هو المقصود من الإجزاء؟ وما هو المقصود من الأمر الاضطراري؟ وما هو المقصود من الأمر الظاهري؟ هذه مصطلحات ثلاثة. أما المصطلح الأول وهو الإجزاء، فقد قالوا في تعريفه بأن الإجزاء عبارة عن إسقاط الإعادة أو إسقاط القضاء أو إسقاطهما معا، إذا كان التكليف الذي أتى به الإنسان وحققه في وعاء الخارج قد أسقط الإعادة عنه عبر عنه بالمجزي، وإذا كان قد أسقط القضاء عنه في خارج الوقت أيضا هنا ينتزع عنوان الإجزاء. فإذا الإجزاء هو إسقاط الإعادة والقضاء معا، أم هو إسقاط أحدهما؟ إلا أن المحقق الآخر رضوان الله تعالى عليه في كتابه الكفاية أفاد بأن تفسير الإجزاء تفسيرا اصطلاحيا جديدا لا حاجة له، بل الإجزاء يراد به معناه اللغوي العرفي. فعندما يطلق عنوان الإجزاء في اللغة والعرف فالمراد من الإجزاء الكفاية، هذا الشيء يجزي عن هذا يعني يكفي عنه. فالمراد من الإجزاء لغة وعرفا هو الكفاية، وهذا هو نفسه المعنى المراد في بحثنا، نفسه المعنى المراد في علم الأصول عندما يقال الإجزاء المراد من الإجزاء المعنى اللغوي وهو الكفاية. غاية ما في الأمر أن المكفي عنه يختلف بحسب اختلاف الموارد، وفي موردنا المكفي عنه هو عبارة عن الإعادة في بعض الأحيان أو القضاء في بعض الأحيان الأخرى، هذا هو المكفي عنه. فإذا عندنا كاف وعندنا مكفي عنه، والإجزاء معناه الكفاية، إنما المكفي عنه مختلف، فهو تارة يكون الإعادة وتارة يكون القضاء وتارة يكون هما معا. إذن فإذا كان المعنى اللغوي والعرفي للإجزاء يستوفي ما نحن بصدد البحث عنه، فلا حاجة لاصطلاح جديد للإجزاء، ونقول بأن الإجزاء بحسب الاصطلاح الأصولي هو إسقاط الإعادة أو القضاء، لا نحتاج إلى ذلك، بل نقول الإجزاء عند الأصوليين هو نفسه الإجزاء عند اللغويين وعند العرف وهو الكفاية. وإنما المكفي عنه يختلف باختلاف الموارد، والمورد الذي نحن بصدده المكفي عنه إما هو الإعادة وإما هو القضاء. صار معلوما. هذا ما يعود إلى المصطلح الأول. وأما المصطلح الثاني فهو مصطلح الأمر الاضطراري. الأحكام الواقعية أو الأوامر الواقعية يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول الأوامر الأولية، والقسم الثاني الأوامر الثانوية الاضطرارية. والفرق بين القسمين أن الأوامر الواقعية الأولية هي ما تشرع للشيء بما هو، الأوامر التي تتعلق بالشيء بما هو بغض النظر عن أي عنوان طارئ عليه يعبر عنها بالأوامر الأولية. مثلا الأمر المتعلق بالصلاة بغض النظر عن أي عنوان طارئ عليها هذا أمر أولي، لأنه تعلق بالصلاة بما هي صلاة بغض النظر عن أي عنوان طارئ. بينما الأوامر الثانوية أو الأحكام الثانوية هي الأحكام الثابتة للشيء لا بما هو بل بما له من العناوين الطارئة عليه، ويعبر عن هذه الأحكام الثانوية بالأحكام الاضطرارية. فمثلا الميتة حكمها بحسب العنوان الأولي هو حرمة الأكل، وهذا الحكم ثابت للميتة بما هي ميتة، ولكن هذه الميتة لو عرض عليها عنوان طارئ وهو عنوان ماذا؟ وهو عنوان الاضطرار، فإنها يعرض عليها حكم آخر وهو حلية الآكل، ولكنه لا يعرض على الميتة بما هي ميتة، وإنما يعرض على الميتة بما هي مضطر إليها. بهذه الحيثية يعرض عنوان الحكم الثانوي على ماذا؟ على الميتة. فإذا الأحكام الواقعية تارة تكون أحكاما أولية ثابتة للشيء بما هو، وأخرى تكون أحكاما ثانوية ثابتة للشيء ماذا؟ بلحاظ العنوان الطارئ عليه. ونعبر عن هذه الأحكام الثانوية بالأحكام الاضطرارية، لأنها تعرض على الشيء حال الاضطرار إليه، إما اضطرارا تكوينيا كما لو مثلا فقد الإنسان الماء تكوينا فطرأ حكم التيمم عليه، أو كان ماذا؟ أو كان الاضطرار تشريعيا لا تكوينيا، كما لو كان الماء موجودا ولكنه ما كان يستطيع أن يمسه لغصبيته أو ما شاكل ذلك. فالحكم العارض على الشيء حال الاضطرار إليه اضطرارا تكوينيا أو تشريعيا نعبر عنه بالحكم الاضطراري. صار معلوما. إذن تحصل لدينا هنا بأن الأوامر الواقعية تارة تكون أولية وأخرى تكون اضطرارية مشرعة حال الاضطرار. وأما المصطلح الثالث فهو عبارة عن الأمر الظاهري، والأمر الظاهري يقابل الأمر الواقعي بشقيه المتقدمين، بقسميه المتقدمين، يعني الأوليات والثانويات. الأمر الواقعي يقابله الأمر الظاهري، والمراد من الأمر الظاهري هو الأمر الثابت للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي. كل حكم ثابت لشيء عند الجهل بحكمه الواقعي فهو حكم ظاهري، فهو أمر ظاهري، وهذا مر علينا بيانه لأكثر من مرة في الأبحاث السابقة. فإذا الأمر الظاهري هو عبارة عن الأمر الثابت للشيء عند الشك في حكمه الواقعي، عند عدم العلم بحكمه الواقعي. فمثلا نحن الآن نجهل الحكم الواقعي لصلاة الجمعة، فعندما تأتينا أمارة من الأمارات كالإجماع كخبر الواحد ويثبت لنا وجوب صلاة الجمعة، فهذا الوجوب حكم ظاهري لا واقعي، لأننا بحسب الفرض ماذا؟ نجهل بالحكم الواقعي، وكل حكم ثابت في موارد الجهل بالحكم الواقعي فهو حكم ظاهري أو أمر ظاهري. فإذا عندنا أوامر ظاهرية تقابل الأوامر الواقعية بقسميها الأولية والثانوية. بعد معرفة هذه الإصطلاحات الثلاثة يقال بأنه لو كان هنالك أمران أو كان هنالك تكليفان، أحد هذين التكليفين لا بد من فرض المسألة ماذا؟ لا بد من فرض المسألة بوجود تكليفين فيها. لماذا؟ لأننا هنا هذا كان يفترض أن ننبه عليه ضمن بيان المصطلح الأول وهو الإجزاء، لأننا هنا عندما نبحث عن الإجزاء لسنا نبحث عن إجزاء متعلق امتثال متعلق كل تكليف عن التكليف نفسه، هذا لا نبحث عن أن الصلاة المكلف بها الإنسان بما لها من ركوع وسجود وقيام وقعود عندما يمتثلها الإنسان ويأتي بالمأمور به فإن ذلك يجزئه، بمعنى أنه يسقط الإعادة ويسقط ماذا؟ ويسقط القضاء، يكفيه عن الإعادة وعن القضاء. هذا لسنا نبحث عنه هنا، هذا مفروغ من ولا حاجة للبحث عن، بأن متعلق كل تكليف عند امتثاله موجب لسقوط ذلك التكليف، هذا لا كلام فيه. وإنما ما نحن بصدده لو كان عندنا تكليفان لا تكليف واحد، وأحد هذين التكليفين تكليف واقعي والتكليف الآخر له صورتان، فهو إما أن يكون تكليفا واقعيا ثانويا، وإما أن يكون تكليفا ظاهريا. فإذا نحن الطرف الذي نحتفظ به في كلتا الصورتين هو ماذا؟ هو التكليف الواقعي. في كلتا الصورتين عندنا تكليف واقعي، هذا لا كلام فيه. إنما الطرف الآخر يختلف في الصورتين، فهو في الصورة الأولى تكليف واقعي أولي، وفي الصورة الثانية تكليف ماذا؟ ظاهري، وليس تكليفا واقعيا. فعلى ذلك لو قام المكلف بأداء أحد التكليفين، إما الواقعي الأولي، إما الواقعي الثانوي، وإما ماذا؟ وإما الظاهري، ثم بعد أن أدى هذا التكليف زال عنه العذر والاضطرار فيما لو كان التكليف ماذا؟ واقعيا ثانويا اضطراريا، أو زال عنه الجاهل وانكشف له الواقع فيما لو كان التكليف الثاني ماذا؟ ظاهريا. فإذا عندنا تكليف أول، عندنا تكليف ثاني، هذا التكليف الثاني بعد أن أداه الإنسان ارتفع عذره واضطراره، أو أنه بعد أن أداه ارتفع جهله فيما لو كان ظاهريا. فالسؤال حينئذ، هل أن هذا التكليف الذي أداه يكفيه عن الإعادة والقضاء بالنسبة للتكليف الواقعي الأولي، أو لا يكفيه؟ فإن قلنا بأنه يكفيه فذلك هو معنى الإجزاء، وإن قلنا بأنه لا يكفيه فذلك معناه ماذا؟ عدم الإجزاء. فذلك معناه عدم الإجزاء. هذا خلاصة التمهيد لما نحن بصدده. وبعد ذلك يقع الكلام حول دلالة الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية على الإجزاء في نقاط. أما النقطة الأولى فهي تنقيح الأصل اللفظي في المسألة وتحديد مقتضى الأصل اللفظي في المسألة. ابتداء لا بد من بيان المقصود من الأصل اللفظي، ثم نبين ما هو مقتضاه. المذكور في كلمات علماء الأصول في بداية البحث الأصولي من الكفاية، وفي بداية البحث الأصولي من أصول الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية، أن الأصول على قسمين، فهنالك أصول لفظية وهنالك أصول عملية، والفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية أن الأصول اللفظية هي الأصول الجارية عند الشك في مراد المتكلم. فعندما يتكلم المتكلم بكلامين ونشك مثلا هل أن هذا الكلام عام أم خاص، فنجري أصالة العموم. أصالة العموم معناها ماذا؟ أصالة العموم قاضية بأن الكلام الذي تكلم به المتكلم عام وليس بخاص. كذلك أيضا عندما يتكلم المتكلم بكلام ويقول رأيت أسدا، ونشك في أن مراده من الأسد هل هو معناه الحقيقي أم هو معناه المجازي، فنجري أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة أصل لفظي. فإذا كل أصل مجراه مورده الشك في مراد المتكلم فهو أصل لفظي، كأصالة العموم، كأصالة الحقيقة، كأصالة الإطلاق وما شاكل ذلك. وفي قبال الأصول اللفظية الأصول العملية، والمراد منها الأصول الجارية عند الشك في الحكم الشرعي. فعندما يشك في الحكم الشرعي وهل أنه مثلا وجوب صلاة الجمعة أم حرمة صلاة الجمعة، فالأصل الجاري حينئذ نعبر عنه بأنه أصل عملي لأنه يحدد الوظيفة العملية، لا أنه ينقح الألفاظ لنعبر عنه بأنه أصل لفظي. فالأصول إذن عندنا قسمان، أصول لفظية وأصول ماذا؟ عملية. والأصل الذي نريد أن نتمسك به في هذه النقطة من نقاط البحث حول الإجزاء أصل لفظي، والأصل اللفظي الذي نحن بصدد التمسك به هو عبارة عن أصالة الإطلاق. وأصالة الإطلاق هي عبارة عن الأصل الجاري عند الشك في مراد المتكلم إذا شك في تقييده وإطلاقه. عندما يتكلم المتكلم بكلام ويقول مثلا أكرم العالم، ونشك أنه أراد من العالم خصوص العالم العادل أم مطلق العالم ولو كان فاسقا، عندما نشك في تقييد الكلام نجري أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق هي الأصل الجاري عند الشك في مراد المتكلم من ناحية الإطلاق والتقييد. إذا شككنا في تقييده فحينئذ نقول الأصل هو الإطلاق. هذا الأصل المعبر عنه بأصالة الإطلاق هو ما نحن بصدد البحث عن مقتضاه في المقام. فما هو مقتضى الأصل اللفظي في المقام؟ ما هو مقتضى أصالة الإطلاق؟ يعني ماذا؟ يعني أن المكلف إذا جاء بالتكليف الثانوي الواقعي، ولا بد إذا كان هنالك تكليف واقعي ثانوي أن يكون هنالك تكليف ماذا؟ أولي. التكليف الثانوي فرع وجود تكليف أولي، فإذا جاء بتكليف ثانوي واقعي أو جاء بتكليف ظاهري، امتثل تكليفا ظاهريا، أيضا في موارد التكليف الظاهري لا بد أن يكون هنالك تكليف واقعي، لأن قوام التكليف الظاهري هو الشك في التكليف الواقعي. عندنا تكليف واقعي نشك فيه فيتولد عندنا تكليف ظاهري. حينئذ لو كان عندنا تكليف واقعي ثانوي قد امتثله المكلف، أو تكليف ظاهري قد امتثله المكلف، وبعد الامتثال زال العذر أو زال الجاهل، فما هو مقتضى أصالة الإطلاق؟ هل مقتضاها هو إجزاء ما جاء به من التكليف، أم مقتضاها عدم الإجزاء؟ اتفقت كلمة الأصوليين على أن مقتضى أصالة الإطلاق هو عدم الإجزاء، ولكن بأي تقريب؟ بهذا التقريب، نقول إن أدلة كل واجب من الواجبات وأدلة كل تكليف من التكاليف بمقتضى إطلاقها تقتضي أن ذلك التكليف لا يجزي عنه غيره. فمثلا لو قال الشارع المقدس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا عندنا تكليف بالوضوء، هذا التكليف بالوضوء مطلق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أما فاغسلوا وجوهكم وإن تيممتم أو وإن لم تتيمموا، إن اغتسلتم وإن لم تغتسلوا، الدليل مطلق. واجب الإنسان ووظيفته عندما يريد الصلاة، وظيفته أن يتوضأ، وظيفته أن يتوضأ على نحو الإطلاق، كان قد جاء بتيمم أم لم يكن قد جاء بتيمم، كان قد جاء بغسل أم لم يكن قد جاء بغسل، عندنا إطلاق أم لا؟ عندنا إطلاق. فإذا كان عندنا إطلاق مقتضى هذا الإطلاق أن الواجب لا يجزي عنه غيره. لماذا؟ لأنه لو كان يجزي عنه غيره فإجزاء غيره كالتيمم مثلا عنه يعني مسقطيته له، إجزاء غيره عنه يعني أن غيره مسقط للأمر به، ولو كان غيره مسقطا للأمر به للزم أن يؤخذ عدمه قيدا في الواجب. كيف؟ يعني لو كان التيمم مسقطا عن الوضوء، مسقطا للأمر بالوضوء، للزم أن يؤخذ عدمه قيدا في دليل الواجب، فدليل الواجب عندما يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لابد أن يقيد هذا بقيد وهو عدم التيمم. فيقول الشارع: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إن لم ماذا تتيمموا. إذا كان التيمم مسقطا للوضوء فلا بد من أخذ عدمه قيدا في الواجب. ولما نشك في أن عدمه هل أخذ قيدا في الواجب ليثبت ماذا إجزاؤه عنه، أم أن عدمه لم يؤخذ قيدا في الواجب ليثبت ماذا عدم الإجزاء عدم إجزائه عنه، فنحن نشك في التقييد نتمسك بأصالة الإطلاق. فأصالة الإطلاق ماذا؟ تنفي التقييد بعدم العدل الآخر، وإذا نفت التقييد بعدم العدل الآخر ثبت ماذا؟ ثبت عدم الإجزاء. فتكون القاعدة الأولية التي يقتضيها الأصل اللفظي في المقام هي عدم الإجزاء. ومرادنا من القاعدة الأولية التي يقتضيها الأصل اللفظي القاعدة التي تقتضيها أصالة الإطلاق بالبيان الذي أوضحناه. قال: قدس الله نفسه الزكية، دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب، وقلنا الأصل اللفظي يعني أصالة الإطلاق، لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق، يعني أن دليل الواجب فيه إطلاق، وإنما يشك في تقييده، مثل أقيموا الصلاة أو مثلا فاغسلوا وجوهكم، فهذا له إطلاق في كل الحالات اغسلوا وجوهكم. فلا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق، أنه لا يجزي عنه شيء آخر. لما؟ لأن إجزاءه عنه معناه كونه يعني هذا الشيء الآخر كالتيمم مسقطا لذلك التكليف، وهو التكليف بالوضوء. ومرجع مسقطية غير الواجب يعني التيمم للواجب أي للوضوء، مرجع هذه المسقطية أخذ عدمه قيدا في الوجوب، جعله عدلا له. كيف يجعل عدلا له؟ بأخذه قيدا. فيقول: توضأ إن لم تتيمم، وتيمم إن لم تتوضأ. فيجعل ذلك غير الواجب يجعل عدلا للواجب إذا أخذ عدمه قيدا في دليل الوجوب. وهذا التقييد بحسب الفرض ماذا؟ مشكوك. هل هناك تقييد بعدم الآخر أم لا؟ هذا مشكوك. فينفى بإطلاق دليل الواجب، منفي بإطلاق دليل الواجب، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء. إنما الكلام أن هذه القاعدة هل يمكننا الخروج عنها أم لا يمكننا الخروج عنها؟ فلو صلى المكلف صلاة من جلوس، ف ثم زال العذر قبل خروج الوقت، واستطاع الصلاة من قيام أو بعد خروج الوقت، واستطاع الصلاة من قيام، هل تلزمه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجها، أم نتمسك بالأصل الأولي وهو عدم هل نتمسك بالأصل الأولي وهو عدم الإجزاء فتلزمه الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجها، أم يمكن توجيه الإجزاء له؟ كذلك أيضا فيما لو عمل المكلف بالحكم الظاهري لجهله بالحكم الواقعي، قال له الفقيه الذي يقلده مثلا تجب عليك صلاة الجمعة تعينا، فصلاها وترك صلاة الظهر، وبعد أن مات مرجعه الذي يقلده قلد مرجعا آخر يقول له بأن صلاة الجمعة محرمة عليك، فحين والواجب في حقك صلاة الظهر، فهل يجزئه عمله بالحكم الظاهري أم لا يجزئه فعليه الإعادة وعليه القضاء؟ هذا ما نكون بصدد البحث عنه إن شاء الله بحوله تعالى وقوته وتوفيقه ومدده وبركة سيدتنا المعصومة عليها السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.